صلي على محمد صلي على محمد وعلى محمد استغفر الله حبي واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه. المصنف اكمل الحديث في تعريف علم البيان وقال علم البيان هو العلم الذي يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة من حيث الوضوح عليكم السلام من حيث الوضوح والخطأ. وبين بعد ذلك بين أن المراد من الدلالة في المقام الدلالة العقلية يعني الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية دون الدلالة المطابقية يعني الوضعية بحسب اصطلاح البيانين. الآن يتعرض المصنف إلى مطلب آخر وهو انحصار علم البيان في الأبواب الثلاثة، انحصار هذا الفن، انحصار هذا العلم في الأبواب الثلاثة التشبيه والمجاز والكناية. قال ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن دلت قرينة على عدم إرادته كمجاز وإلا فكناية. يقول المصنف اللفظ الذي يطلق ويراد به لازم المعنى، اللفظ إذا أطلق وأريد منه اللازم هذا لا يخلو حاله عن أحد أمرين، إما أن يقصد منه اللازم إما أن تدل قرينة على إرادة اللازم وتدل أيضا على عدم إرادة الملزوم، وإما أن تدل القرينة على إرادة اللازم واحتمال إرادة الملزوم. شيخنا العقل شوي قبل واحد الصدح بسوي اللفظ المستعمل والمراد منه اللازم لا بد له يكون من قرينة، قرينة إما أن تدل على إرادة اللازم وتدل في نفس الوقت على استحالة إرادة الملزوم على عدم إرادة الملزوم، وإما أن تدل على احتمال إرادة الملزوم بالتبع كما في الأول يسمى مجاز الثاني يسمى كناية. الأول يسمى مجاز، مثلا تقول رأيت أسدا في الحمام هذا مجاز، استعمل الأسد وأريد منه الرجل الشجاع. نفس في الحمام كما تدل على أن المراد من الأسد لازم المعنى يعني الرجل الشجاع، نفس تلك القرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي، تدل على عدم إرادة الحيوان المفترس يعني المتكلم يريد أن يقول أنني رأيت رجلا شجاعا في الحمام، رأيت رجلا شجاعا يرمي، ولا يريد طبعا لا يريد المعنى الأول، لا يريد المعنى الملزوم، لا يريد الحيوان المفترس، بخلاف ما لو قلت مثلا زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد على نحو الكناية، هذا كثير الرماد كناية عن شنو؟ كناية عن جودة، فأنت تريد المعنى اللازم، تريد المعنى التابع يعني شنو؟ يعني الجود، لكن لا مانع من احتمال إرادة المعنى الحقيقي لكن بنحو التابع. تريد أن تقول أن زيدا جبان الكلب يعني شنو؟ يعني جواب، يعني كريم، وفعلا خارجا كلبه هو أجلكم الله جبان، لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي، لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي في الكناية. هذا الفرق بين الكناية وبين المجاز. إذن المجاز هو لفظ أريد به لازم معنى مع عدم إرادة المعنى الملزوم ولو بالتبع، بخلاف الكناية لفظ أريد به لازم معنى مع احتمال أن يقصد المتكلم المعنى الملزوم المعنى الأول لكن إرادة تبعية، هذا ماكو مانع منه. هذا الفرق بين الكناية وبين المجاز. فالمصنف يقول يقول اللفظ الذي يراد به لازم معناه إما أن تدل القرينة على عدم إرادة الملزوم أو لا تدل القرينة على عدم إرادة الملزوم. الأول هو المجاز، الثاني هو الكناية. إذن الآن انفتح علينا بابين، باب المجاز وباب الكناية. لا بد في هذا الفن من أحد بابين، الباب الأول المجاز، الباب الثاني في الكناية. واتضح من خلال هذا الفارق الحقيقي بين المجاز وبين الكناية. الكناية يمكن فيها إرادة المعنى الحقيقي أو قل بالدقة المعنى الملزوم، ويمكن إرادة المعنى اللازم فقط، بخلاف المجاز. المجاز لا يراد فيه المعنى الملزوم المعنى الحقيقي. قال ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، سواء كان اللازم داخلا فيه. يقول هذا المعنى اللازم على ما اتفقنا أن علم البيان إنما يبحث في الدلالات العقلية ولا يبحث في الدلالات الوضعية. الدلالة الوضعية شنو يسموها؟ المناطق المطابقية، هاي استبعدناها. إنما البحث في الدلالة العقلية. الدلالة العقلية يعني شنو؟ يعني التضمنية والالتزامية. فاللازم في محل كلامنا أعم من اللازم الداخل في الملزوم، من اللازم الداخل في المعنى الموضوع له فيما إذا كانت الدلالة تضمنية، ومن اللازم الخارج فيما إذا كانت الدلالة التزامية. بينا بالدرس السابق أن اللازم الخارج كما يلزم للملزوم، وتختلف مراتب الوضوح والخفاء مراتب اللزوم في اللازم الخارج، كذلك تختلف مراتب اللزوم في اللازم الداخل يعني الجزء. أيضا الأجزاء تختلف مراتب لزومها بالنسبة إلى الكل كما بينا في الدرس السابق. إذن بحثنا في الدلالة العقلية، يعني البحث في الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية. فتعريفنا للمجاز لابد أن يشمل الدلالة التضمنية ويشمل الدلالة الالتزامية، كذلك التعريف للكناية لابد أن يشمل الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. قال ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، سواء كان اللازم داخلا فيه كما في التضمن أو خارجا عنه كما في الالتزام. إن قامت قرينة على عدم إرادته، إذا دلت القرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له، يراد المعنى اللازم فقط وفقط ولا يراد المعنى الملزوم، لا يراد المعنى الموضوع له. إن قامت قرينة على عدم إرادته أي إرادة ما وضع له فمجاز، أي مجاز خبر علم خبر لللفظ. اللفظ مجاز، اللفظ يكون مجازا إن دلت القرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له، وإلا إن لم تدل قرينة على عدم إرادة المعنى الملزوم، بل القرينة حيادية تدل على إرادة اللازم أما إرادة الملزوم فيحتمل إرادته ويحتمل عدم إرادته، حينئذ فاللفظ كناية وإلا فكناية فعند المصنف. إذن الآن شنو نقطة الاشتراك بين المجاز وبين الكناية؟ نقطة الاشتراك هو أن كل من المجاز والكناية ينطلقان من الملزوم إلى اللازم، انتقال من الملزوم إلى اللازم، انتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع اللي هو لازم للحيوان المفترس، والحيوان المفترس هو الملزوم المعنى الموضوع له، بخلاف ما صنعه الشكاكي. نقطة الاشتراك عند المصنف هي شنو؟ هي الانتقال من الملزوم إلى اللازم. شنو الفرق بينهما؟ لابد من فرق بين البابين. الفرق هو هذا اللي ذكره، أن في المجاز لا قرينة، في المجاز هناك قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الموضوع له، بخلاف الكناية لا قرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له، على عدم إرادة المعنى الملزوم. يمكن إرادة المعنى الملزوم إرادة تبعية، هذا الفرق بين المجاز وبين الكناية. لا ما فعله السكاكي، السكاكي كم فرق بين المجاز وبين الكناية؟ فرق، قال المجاز هو الانتقال من المجزوم إلى اللازم، أما الكناية فبالعكس تماما، هي انتقال من اللازم إلى الملزوم، انتقال من اللازم إلى الملزوم، هذا معنى الكناية. هذا اللي يشار إليه، هذا الخلاف هو خلاف بين السكاكي من ناحية وبين المصنف والمشهور من ناحية أخرى. المصنف وافق المشهور في أن الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم خلافا للسكاكي، السكاكي فقط هو اللي خالف في ذلك وقال الكناية انتقال من اللازم إلى الملزوم، هذا هو الفرق الحقيقي بين الكناية وبين المجاز كما يدعي السكاكي. إشكال المصنف على السكاكي، يقول الإشكال واضح وهو أن اللازم لا يدل على الملزوم دائما وفي جميع الصور من حيث هو لازم، اللازم مو دائما يدل على الملزوم من حيث كون لازم، لا يدل اللازم على الملزوم في جميع الصور، واضح قرينا بالمنطق لجواز كون اللازم شنو أعم، فاللازم الأعم ما يمكن أن يدل على ملزوم أخاص بعينه. إذا شفنا حرارة، إذا شفنا حرارة هاي الحرارة اللازمة لأكثر من ملزوم، ما يمكن أن نقول طالما وجدت الحرارة قولوا يا فالنار موجودة، لا، ليش؟ لاحتمال أن تكون الحرارة ناشئة من ملزوم آخر من الشمس أو من الحركة، الحرارة لازم أعم للنار كما يلزم للنار يلزم للشمس ويلزم للحركة، فوجود الحرارة مو دليل على وجود النار، لاحتمال نشوء الحرارة من الشمس أو من الحرارة من الأفتار. فإذا لا يمكن أن يقال أن الكناية هي انتقال من اللازم إلى الملزوم من حيث هو لازم، نعم من حيثية أخرى قد يدل اللازم على الملزوم لكن لا من حيث كونه لازم. من أي حيثية مثلا يدل؟ من حيثية التساوي، إذا كان اللازم لازما مساويا أي حينئذ اللازم يدل على الملزوم، لكن هذا مو لمجرد كونه لازم، مو من حيث كونه لازم، هذا من حيث كونه مساوي. إذن اللازم بقول مطلق بشكل كلي بشكل عام لا يمكن أن يقال أن اللازم يدل على الملزوم، لذلك لا يصح كلام السكاكي من أن الكناية انتقال من الملزوم إلى من اللازم إلى الملزوم. الصحيح ما ذكره المصنف والمشهور من أن الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم، لكن فرقها عن المجاز، حتى نفرق عن المجاز نقول في المجاز هناك قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، بخلاف الكناية لا قرينة على عدم إرادة المعنى الملزوم. قال وإلا فمجاز، فعند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما، كل من المجاز والكناية، الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، إذ لا دلالة للازم من حيث إنه لازم، لا دلالة له على الملزوم من حيث كون لازم، لا دلالة له على الملزوم. هاي إذ تعليل لشنو؟ تعليل لما ادعاه السكاكي، يعني هيك المطلوب المصنف يجعل عبارته، يقول ان الانتقال في المجاز والكنايه كليهما من الملزوم الى اللازم، لا من اللازم الى الملزوم كما توهمه السكاكي، ليش؟ اذ لا دلاله للازم من حيث هو لازم على الملزوم. هذا تعليل لبطلان دعوى السكاكي اللي هي عكس دعوى المصنف، إلا أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية بالكناية، يمكن أن يراد المعنى الموضوع له، يمكن أن يراد المعنى الملزوم لكن إرادة تبعية، كما أريد المعنى اللازم بالأصالة حينما يقال مثلا زيد كثير الرماد، زيد كثير الضيوف، يراد بالأصالة بيان معنى الجود وبيان معنى الكرم، إثبات الجود والكرم لزيد، هذا المعنى المقصود أولا وبالذات، هذا المعنى المقصود بالأصالة. لكن يمكن أن يراد من الكناية المعنى الملزوم لكن إرادة تبعية. فعلا نحن نريد نثبت، كما نثبت الجود والكرم لزيد نثبت الجبن للكلب، أو نثبت كثرة الرماد لزيد وكثرة الضيوف، لا مانع من أن يراد المعنى الملزوم في الكناية. قال إلا أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز. المصنف الآن بعد ذلك يبين لما قدم بحث المجاز على بحث الكناية، لكن إن قامت قرينة على إرادة المعنى الموضوع له وقوف المجاز وإلا ككناية، وليس بالأبحاث راح نقدم أبحاث المجاز ونأخر أبحاث الكناية. شنو السبب في ذلك؟ يقول السبب هو أنه إحنا إذا ما قارنا بين المجاز وبين الكناية على ضوء ما تقدم راح نشوف أن المجاز بالنسبة إلى الكناية هو كالجزء، المجاز كالجزء من الكناية. ليه؟ بوضوح هذا اللي ذكرناه سابقا، من أن الكناية شنو المراد من الكناية؟ المراد من الكناية المعنى اللازم ويحتمل إرادة الملزوم. ففي بعض الصور تكون الكناية مركبة من إرادة اللازم والملزوم، بخلاف المجاز، المجاز لا يراد منه إلا المعنى اللازم. فإذا راح يكون المجاز اللي يراد منه اللازم كالجزء من الكناية اللي يراد منها اللازم والملزوم. هذا مقدمة. إذن المجاز كالجزء من الكناية مقدمة خارجية، والجزء مقدم على الكل طبعا. ليس مقدم على الكل، وذلك لأن الكل يفتقر في وجوده إلى جميع أجزائه، الكل في وجوده خارجا يفتقر إلى الأجزاء، فإذا الكل متوقف على الجزء طبعا. ففي الوضع في مقام الوضع والتدوين قدم الجزء يعني المجاز على الكناية يعني على الكل ليوافق الوضع الطبع، بحسب الطابع الكل متأخر عن الأجزاء، الجزء متقدم. فبحسب الوضع وفي مقام الوضع والتدوين لابد من تقديم الجزء، لابد من تقديم المجاز حتى تحصل الموافقة والموائمة بين مقتضى الطابع وبين مقتضى الوضع، بين الوضع وبين الطابع. فقدم المجاز على الكناية. قال وقدم المجاز على عليها أي على الكناية لأن معناه يعني معنى المجاز كجزء معناها، كجزء معنى الكناية. ليش كالجزء؟ يقول لأن معنى المجاز هو اللازم فقط، ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا كلا، فصار جزء كل. والجزء مقدم على الكل طبعا، هاي المقدمة الخارجية. ليش مقدم عليه طبعا؟ لتوقف الكل في وجوده على الأجزاء، والجزء مقدم على الكل طبعا، فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعا ليوافق الوضع الطبع. المصنف ليش ما جزم؟ ليش في عبارته عبارة المصنف قال وقدم عليها لأن معناه يعني معنى المجاز كجزء معنى الكناية؟ ليش قال كجزء؟ ليش ما جزم وقال جزء؟ لما لا يكون المجاز جزءا حقيقة من معنى الكناية؟ لما لا يكون معنى المجاز جزءا حقيقة من معنى الكناية؟ ولما كان كالجزء، هو شبيه بالجزء، قريب من الجزء، لما لم يكن جزءا حقيقة؟ الشارح يجيب يقول: لأن معنى المجاز هو الملزوم فقط، العقل لازم فقط، معنى المجاز كما تقدم لازم فقط. أما معنى الكناية، ليست معنى الكناية هي المجموع حقيقة من الملزوم واللازم، لا، اللازم الواجب في الكناية إرادة اللازم، ويحتمل إرادة الملزوم. فالمقدار اللازم المقدار الواجب في الكناية ليست هي مجموع الأمرين اللازم والملزوم، بل المقدار الواجب اللازم في الكناية هو مجرد إرادة اللازم، أما إرادة الملزوم فيحتمل إرادته ويحتمل عدم إرادته. فليست الكناية في جميع الصور، ليست الكناية بحسب المقدار اللازم كلا والمجاز جزءا، لا، ليس الأمر كذلك، بحسب المقدار اللازم في الكناية وبحسب المقدار اللازم في المجاز هو التساوي بين المجاز والكناية، ولا فرق بين المجاز والكناية من تلك الناحية. نعم، في بعض الصور قد يراد الملزوم بالتبع كما أريد اللازم بالأصالة، في مثل تلك الصور يكون المجاز جزءا من الكناية، لكن هذا ما يعني أن المجاز دائما وفي جميع الصور هو جزء من أجزاء الكناية، لذلك هو قال كالجزء ولم يكن جزءا حقيقة. قال: وإنما قال المصنف كجزء معناها، ولم يقل جزء معناها، لم يقل جزءا حقيقة، لوضوح أن ليس أنه يعني المجاز، لوضوح لظهور أن المجاز ليس جزء معنى الكناية حقيقة، مو جزء حقيقي. فإن معنى الكناية يعني الذي لا بد منه، معنى الكناية الواجب اللازم توفره، ليس هو مجموع اللازم والملزوم قطعا وفي جميع الصور، لا، معنى الكناية اللازم الذي لا بد منه هو فقط اللازم دون الملزوم، ليس هو مجموع اللازم والملزوم، بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم. واضح هذا؟ شحتين واضح. إذن إلى الآن ثبت أن في هذا الفن بابين، الباب الأول باب المجاز، الباب الثاني باب الكناية. حتى خلينا نجي إلى المجاز اللي هو بابنا الأول، اللي لحد الآن بابنا الأول. المجاز كما سيأتي ينقسم إلى قسمين: استعارة والمجاز مبتدأ. راح يجي إن شاء الله في ألحاق المجاز أن المجاز ينقسم إلى قسمين: استعارة ومجاز مبتدأ. المجاز المرسل إذا كانت العلاقة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه أي علاقة من العلاقات المنصوصة باستثناء علاقة التشبيه والتماثل. أما الاستعارة، الاستعارة هي المجاز الذي يكون الذي تكون العلاقة المصححة له هي علاقة التشبيه وعلاقة التماثل، كما في هذا المثال اللي دائما نستعمله: رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا في الحمام. هذا أسدا، هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، نطلق الأسد الموضوع للحيوان المفترس ونريد الرجل الشجاع. شنو العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه؟ علاقة، علاقة المشابهة، علاقة المماثلة، المشاكلة. هذا المجاز اللي يكون العلاقة المصححة إليه هو التشبيه المشابهة، هذا النحو من المجاز يسمى استعارة، رأيت أسدا في الحمام. النحو الثاني المجاز المرسل هو المجاز اللي ما يبتني على علاقة المشابهة، ما يبتني على التشبيه. فإذا الفارق بين الاستعارة وبين المجاز المرسل خلينا نعرف بتعريف بسيط، الاستعارة هي المجاز المبتني على التشبيه، أما المجاز المرسل هو المجاز الذي لا يبتني على التشبيه، يبتني على أي علاقة أخرى، أطلاق وتقييد، كل جزء عام وخاص، أي علاقة أخرى، حال ومحل، أي علاقة أخرى مصححة للمجاز غير التشبيه نسمي المجاز بالمجاز المرسل. جيد، إذن واحد من أقسام المجاز هو الاستعارة، الاستعارة التي تبتني على التشبيه، التي تعتمد على التشبيه. إذن خلينا نتفق على أنه قبل أن ندخل في أبحاث المجاز لابد أننا نقدم في معنى التشبيه، شنو التشبيه، شنو أركان التشبيه، شنو أدوات التشبيه، شنو معنى وجه التشبيه، شنو الغرض من التشبيه، شنو أقسام التشبيه. لابد أن نأخذ مقدمة ترتبط بالمجاز، واحدة من مقدمات المجاز إن عنونها بعنوان التشبيه، فنقول مقدمة في التشبيه حتى تكون تمهيد وتوطئة لبحث الباب الأول اللي هو المجاز. حينما نجي إلى بحث التشبيه اللي هو مقدمة من مقدمات الاستعارة التي هي قسم من أقسام المجاز، الاستعارة المبتنية على التشبيه، راح نشوف أن التشبيه بأبحاث عديدة، أبحاث كثيرة مهمة، تلك الأبحاث المهمة الكثيرة النافعة في هذا الفن ترتقي بتلك المقدمة، مقدمة التشبيه اللي قلنا مقدمة للمجاز، ترتقي بتلك المقدمة بحيث تطير تلك المقدمة أصلا مستقلا برأسه في عرض المجاز وفي عرض الكناية. فإذا راح نتخلى عن إعداد وعد التشبيه من مقدمات المجاز ونجعل التشبيه باب مستقل، باب رأسه يتقدم على كل الأبواب، يتقدم على بابي المجاز والكناية. فإذا خلاصة الكلام أن الفن الثاني علم البيان ينحصر في أبواب ثلاثة، التشبيه والمجاز والكناية. قال ثم منه يعني من المجاز ما يبنى على التشبيه. شنو اللي يبنى على التشبيه؟ الاستعارة، الاستعارة قسم من أقسام المجاز تبتني على التشبيه، وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه. خلينا نسبق الأحداث شوية ونمثل للاستعارة طالما احنا ذكرنا الاستعارة. مثل ايش الاستعارة؟ هذا اللي ذكرناه، شلون تبتني على التشبيه؟ شلون نقول ان رأيت أسدا في الحمام؟ هاي أسدا استعير لفظ الأسد للحيوان المفترس، هذا شلون جعلناه استعارة؟ شلون ان الاستعارة تبتني على التشبيه؟ خلينا نبين هذا المعنى. أولا المتكلم لما رأى شجاعة علي عليه السلام شبه في داخله عليا بالأسد فقال علي كالأسد. هذا علي كالأسد سمي تشبيه، نشبه أمير المؤمنين لشجاعته بعلي، ليه؟ بوجود جامع بين المعنى الموضوع له المفترق وبين المعنى المستعمل فيه الرجل الشجاع. شنو الجامع؟ الجامع الشجاع، الجرأة، البطولة، هذا المعنى الجامع هو الذي سوغ للمتكلم أن يشبه عليا عليه السلام بالأسد. ثم بعد ذلك يبالغ المتكلم ويرتقي في مراتب التشبيه حتى يدعي أن علي عليه السلام ليس رجلا شجاعا بل هو واحد من أفراد الحيوان المفترس حقيقة، هو واحد من أفراد تلك الطبيعة الثانية حقيقة. فيقول علي أسد، بل يحذف المشبه، يحذف اللفظ الكريم لعلي عليه السلام ويبرز المشبه به فقط، ويدعي أن نفس وجود المعنى المشبه به هو وجود لعلي عليه السلام لأنه فرد من أفراده، لا فرق بينه وبين سائر الأفراد. فأولا فحينئذ النتيجة نقول نقول رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا في بدر، هاي رأيت أسدا في بدر، أسدا يرمي، مراد من الأسد هو الرجل الشجاع، استعير لفظ الأسد الموضوع للمفترس واستعمل في الرجل الشجاع، هذا استعارة. لكن هاي الاستعارة مبتنية في مرتبة سابقة على شنو؟ على التشبيه والمبالغة في التشبيه. لذلك يقال أن الاستعارة تبتني على التشبيه، أولا أكو تشبيه ثم مبالغة في التشبيه إلى أن تصل النوبة إلى الاستعارة. هذا معنى اللي يقولون أن الاستعارة تبتني على التشبيه. قال ثم منه، يعني من المجاز ما يبنى على التشبيه، وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه، فتعين التعرض له، يتعين التعرض للتشبيه، لأن احنا حينما نبحث في المجاز راح نبحث بالاستعارة، وراح نبحث بالاستعارة المبتنية على التشبيه، فلا بد من البحث في التشبيه، فتعين التعرض له أي للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه، الذي أحد أقسامه يعني أحد أقسام الذي هو يعود على المجاز، الذي أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه. زين إذا كان كذلك ليش جعلنا التشبيه بابا من أبواب هذا الفن، ولما لم نجعله مقدمة كما يستحق؟ هو يستحق أن يكون مقدمة للمجاز. الشارح يقول كثرة الأبحاث ولطافة الأبحاث ودقة الأبحاث هي التي ارتقت بمستوى التشبيه من المقدمية إلى البابية، هو صار أصلا مستقلا برأسه. يقول ولما كانت التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة لم يجعل التشبيه مقدمة لبحث الاستعارة، بل جعل مقصدا برأسه وعليه النتيجة، فانحصر المقصود من علم البيان في الثلاثة، التشبيه والمجاز والكناية. ثم قال التشبيه بعد أن بينا انحصار الفن الثاني في الأبواب الثلاثة، الآن يسرع المصنف في بيان تلك الأبواب الثلاثة بابا بابا، مبتدئا بالتشبيه لأنه مقدم للمجاز، ومثنيا بالمجاز لأنه كالجزء من الكناية. أما التشبيه، التشبيه أولا لابد من بيان معناه اللغوي، ثم بيان معناه الاصطلاحي حتى يتضح المعنى الاصطلاحي المقصود منه، ولتظهر فائدة أخرى وهي فائدة المناسبة وسبب النقل، المناسبة بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي. فأولا لابد من بيان المعنى اللغوي، ثم الانتقال إلى المعنى الاصطلاحي في مرتبة ثانية لمعرفة المعنى الاصطلاحي المقصود إنه أولا وبالذات، ولمعرفة المناسبة في ذلك النقل اللي هي فائدة عرضية تنفع في المقام. فالمصنف أولا عنون بحث الباب الأول بالتشبيه، شنو المراد من التشبيه، أولا شنو معنى التشبيه، شنو إعراب العناوين، هاي تراجم دائما اللي يتمر علينا. باب الفاعل، أريد نبتدي باب الفاعل، نحط في نص في منتصف الصفحة نقول الفاعل، باب مثلا العام والخاص بالأصول نقول العام والخاص، هذا شنو إعرابه؟ هذا إعرابه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا مع حذف مضاف على تقدير مضاف، يعني هذا باب التشبيه في محل كلامه، هذا باب الفاعل. فالفاعل سابقا كان مجرور بالإضافة، حذف المضاف إليه وأقيم الفاعل مقامة فارتفع بارتفاعه، لما كان المضاف مرفوعا على الخبرية يصير المضاف إليه مرفوعا على الخبرية. فالتشبيه أيضا نفس الكلام، فالتشبيه المراد منه في العنوان، المراد منه في الترجمة، هو التشبيه الاصطلاحي على حد مضاف، هو خبر لمبتدأ محذوف على حذف مضارع. هاي الشنو؟ الداخل على التثبيت، واضح الداخل على التثبيت العهد الذكري، لاننا ذكرنا فيما سبق التثبيت. فاستعمال ال في الترجمه المراد من ال تلك العهد الذكري. فقال التثبيت يعني التثبيت الذي تقدم سابقا. يا تثبيت، هذا التثبيت بالاصطلاح الذي تقدم في العبارات السابقه، وهو الذي يكون مبحوثا عنه في الباب الاول. قال اي هذا باب التثبيت، اي هذا الذي يبين اعراب الترجمه. شنو اعراب الترجمه؟ هذا باب التثبيت، هذا مبتدا باب التثبيت، خبر حذف باب المضاف واقيم المضاف اليه مقامه فارتفع بارتفاعه، فتقراها بالرفع التثبيت بالرفع، اي هذا باب التثبيت الاصطلاحي المبني عليه الاستعاره. ليش قال اصطلاحي؟ حتى يقول ان ال الموجوده في الترجمه هي ال العهديه، ال العهد الذكري. لاحظوا عباره المصنف، المصنف اجى قال التثبيت بالعنوان، ثم نزل قال التثبيت الدلاله على مشاركه امر لامر في معنى. اولا المصنف ليش اظهر في موضع الاضمار اذا تقدم ذكر الاسم فيما تقدم؟ تقدم ذكر الاسم الحاجه الى استدعاء نفس ذلك الاسم موضوع لتلك الحاجه الضمير، الضمير وضع لاستدعاء اسم متقدم سابقا. الان ليش المصنف اظهر ولم يضمر؟ لما اظهر في موضع الاضمار؟ يقول الشارح انما اظهر المصنف في موضع الاضمار مع ان المناسب ان يستعمل الضمير، لان المصنف اراد، لاحظوا، ان يبين معنى اخر غير المعنى المتقدم في الترجمه. المصنف الآن مو في مقام بيان المعنى في تلك العبارة، مو في مقام بيان المعنى الاصطلاحي للتثبيت. أولا يريد، هذا اللي قلناه سابقا، من أن المصنف يريد بين المعنى اللغوي ثم يعرض وينسحب الكلام إلى المعنى الاصطلاحي لتظهر المناسبة في النقل. فأولا راح يبين المعنى اللغوي، وبعد بيان المعنى اللغوي ينتقل الى بيان المعنى الاصطلاحي. فقال بعد ان عنوان قال التثبيت الدلاله على مشاركه امر لامر في معنى من المعاني. فشنو المراد من التثبيت الوارد في اول الكلام مو في الترجمه؟ المراد من التثبيت التثبيت اللغوي مو التشبيه الاصطلاحي. اولا راح نبين التشبيه اللغوي ثم نبين التشبيه الاصطلاحي. فالمراد من التشبيه المذكور في صدر البحث لا في الترجمه، المراد منه هو التشبيه اللغوي. هذا شلون يتوصل له المصنف؟ يتوصل له بان يظهر، وان لا يذكر الضمير بل يذكر الاسم الظاهر بدلا عن الضمير، لوضوح ان الضمير اذا استعمل هذا معناه ان المراد من الضمير هو نفس المعنى المعنون سابقا في الترجمه، يعني التشبيه الاصطلاحي. احنا مو مرادنا، مو مراد المصنف ان يبين المعنى الاصطلاحي، مراده اولا بيان المعنى اللغوي. فحتى يتوصل الى مراد هذا بمغايره المعنيين هو ذكر الاسم الظاهر موضع الضمير. انقل هذه الطريقه من المصنف، صحيح وأراد المصنف أن يتخلص من مشكلة اتحاد المعنى. احنا أمام مشكلة في الترجمة، المراد من التشبيه التشبيه الاصطلاحي، المراد من التشبيه المحدث عنه في أول كلام المصنف التشبيه اللغوي. إذا عودنا الضمير راح نواجه مشكلة اتحاد المعنى، فشلون نتوصل إلى حل تلك المشكله؟ المصنف قال انا ساظهر في موضع الاضمار حتى يقال أن هذا المعنى الثاني غير المعنى الأول. هاي إشارة مني من المصنف لمغايرة المعنيين. إن قلت هذه الإشارة ليست بكافية، وإعادة الاسم الظاهر بنفسه هذا لا ينفع في حل المشكلة، لما تقدم في النحو من أن المعرفة إذا أعيدت معرفة أريد منها نفس المعنى السابق. إذا قلت اشتريت الفرس ثم بعت الفرس، هذا الفرس الثاني أي فرس؟ ونفس الفرس الأول، غير ما لو قلنا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، صحيح نفسه، لكن إعادة المعرفة معرفة أيضا هو يشير إلى ما تقدم. هذا إذن هذا الطريق اللي سلك المصنف لا ينفع في رفع غائلة المشكلة. تبقى المشكلة أيضا موجودة، وقع المصنف فيما فر منه، المصنف فر من اتحاد المعنيين بعدوله عن الضمير إلى الاسم الظاهر، لكنه وقع في نفس ما وقع فيه. إن قلت الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك من الواضح جدا أن مسألة إعادة الضمير، لاحظوا، على الاسم المتقدم المعنى المتبادر، المعنى الذي ينسبق إلى الأذهان، الذي لا شك ولا شائبة فيه هو أنه يراد من الضمير المعنى المتقدم بالاسم الظاهر. صحيح احنا عندنا استخدام، عندنا أن الضمير يطلق ويراد منه غير المعنى المتقدم، لكن من الواضح جدا من البديهي أن الاستخدام على خلاف الظاهر قطعا، على خلاف الظاهر جدا. فإذا الضمير يمكن أن يقال أن الضمير إذا استعمل المعنى الأولي الظاهر اللي لا شك فيه هو إرادة نفس المعنى، لكن مسألة إعادة المعرفة معرفة هذا مو على إطلاقه، مو أمر كلي أنه يراد من المعرفة المعرفة المتقدمة. صحيح هذا اللي ذكر المستشكل صحيح وتام، لكنه ليس بأمر كلي. مسألة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة يراد من الثانية نفس الأولى، هذا صحيح لكنه ليس بأمر كلي، بل هو أمر أكثري، هو أمر غالبي. الغالب في موارد الاستعمال، الكثير في موارد الاستعمال هو إرادة نفس المعرفة المتقدمة، لكن هذا لا يعني أننا في كثير من الموارد الأخرى نعيد المعرفة معرفة لكن لا نريد المعنى الثاني، نريد المعنى الأول. فإذا صحيح أن الطريقة اللي سلكها المصنف ليست صريحة، ليست نصا في تبديل المعنى، لكن هي نافعة في رفع غائلة اتحاد المعنى. بعد أسفكم شيخنا اسمحوا لي أكمل الخطأ. فعود الضمير على الاسم المتقدم هذا أمر لا شك ولا ريب ولا إشكال بأنه يراد نفس المعنى، لكن عود الاسم الظاهر على نفس المعرفة هذا يحتمل فيه قويا إرادة معنى ثاني، بدليل إحنا حينما بينا البحث وقلنا المنشأ في إعادة الاسم الظاهر والعدول عن الضمير، المنشأ في ذلك هو إرادة المصنف لتبدل المعنى من الاصطلاحي إلى اللغوي، استقر هذا في النفوس وكان هذا مقبول، وعرفنا النكتة الداعية إلى هذا التبدل، وما خطر ببالنا ولا للحظة ربما أن المراد من المعرفة المذكورة هو عين المراد سابقا، استقر هذا في النفوس. هذا معناه أن صحيح يشترك الطريقان في احتمال إرادة المعنى الأول، لكن طريق الاسم الظاهر أبعد عن إرادة المعنى الأول من الضمير. لذلك يقول وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول فليس على إطلاقه. أنا شوي عبرت يعني حتى نرجع بعد ذلك إلى تقسيمات المجاز، بل شيخنا تفضل الشيخ. شلون؟ الاستخدام هو الضمير، الضمير يكون إلى أكثر من معنى، مر علينا هذا بالحاكي الاستخدام. الضمير إلى أكثر من معنى، تريد من الاسم الصريح معنى، تريد من مرجع، تريد من الضمير معنى ثاني، هذا هو نفس الاستخدام. أما في محل كلامنا ما عندنا استخدام اصطلاحي، الاستخدام الاصطلاحي على الصحيح هو مختص بالضمير، صحيح ربما يعمل بس الصحيح أنه مختص بال نعم فرقها عن المعرفة. قلنا هذا بالضمير إرادة المعنى الأول صريح ربما، ومو صريح ظاهر قوي جدا، بخلاف إعادة المعرفة على المعرفة. إرادة المعرفة الأولى هذا أقل من إرادة المرجع الأول من الضمير. يعني الصحيح يشتركان في أن كل منهما يحتمل في إرادة المعنى الأول، لكن هذا الثاني المعرفة يكون أوضح في إرادة معنى جديد بخلاف ما لو استعمل الضمير. قال التشبيه، أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه في الاستعارة. قال التشبيه، شنو مراد من التشبيه؟ المراد مطلق التشبيه، المراد التشبيه اللغوي. لو قال اللغوي أوضح، هو راح يقول اللغوي. نعم سيد. لا هذا أخطر وهذا واضح صحيح. إيه؟ لا احنا دارين نفتح العبارة ونذكر كل كلام الشارح ونخلص من المشكلة. لا احنا الآن المصنف باني على الاختصار والدقة والإشارات اللطيفة، قاعد نبحث احنا بلاغة سيئنا، فمو كل مفتوح ومنطق المبسط. التشبيه أي مطلق التشبيه أعم من أن يكون على وجه المراد من التشبيه، التشبيه اللغوي، التشبيه المطلق في عبارة ثانية. التشبيه اللغوي أي مطلق التشبيه، هاي مطلق التشبيه الشارح يريد يقول هذا التشبيه اللغوي يعني الداخلة في التشبيه الشنو بلويات الجنسية مو العادية كما كنا نريد في العنوان. فإذا ال في العنوان عادية، ال في هذا البحث جنسية، يراد منها جنس التشبيه، مطلق التشبيه، كل تشبيه لغوي سواء كان تشبيه مبني على الاستعارة أو تشبيه بنفس الاستعارة هذا التشبيه، أو تشبيه اللي راح يمر علينا بالتدريس هذا أيضا هو نحو من التشبيه. أعم من أن يكون على وجه الاستعارة، استعارة حقيقة استعارة كما رأيت أسدا في الحمام، هاي تنسميها بحسب الاصطلاح استعارة، لكن هي حقيقة تشبيه، تشبيه لغوي صحيح ما ينطبق عليه التشبيه الاصطلاح، لكن هي تشبيه لغوي أو على وجه تبتني عليه الاستعارة، مثل ليلى كالبدر، علي كالأسد، نجيب المشبه والمشبه به ونجيب الأداة نقول علي كالأسد بخلاف الاستعارة. الاستعارة قلنا أصلا ما نجيب ذكر للمشبه، نفس ذكر المشبه به يغني عن ذكر المشبه لدعوى أنه هو فرد من أفراد الطبيعة. فنقول رأيت أسدا في الحمام، منقول رأيت عليا يقاتل كالأسد في بدر، لا هذا ما صارت استعارة صارت تشبيه. فنقول رأيت أسدا في بدر يعني رأيت عليا، يعني رأيت رجلا شجاعا، هذا استعارة. الاستعارة مبتنية على التشبيه، أما التشبيه التشبيه حقيقة أن نذكر الطرفين المشبه والمشبه به ونذكر الأداة، نقول علي كالأسد. هذا كما أن الاستعارة ينطبق عليها أنها تشبيه لغة، كذلك التشبيه الاصطلاحي أيضا تشبيه لغوي أو غير ذلك. هذا غير ذلك راح يجينا في بعض موارد التشبيه. فلن يأتي المصنف بالضمير لئلا يعود إلى التشبيه المذكور، التشبيه المذكور بالعنوان الذي هو أخص التشبيه الاصطلاحي، أخص من التشبيه اللغوي. التشبيه اللغوي يشمل الاستعارة بخلاف التشبيه الاصطلاحي لا يشمل الاستعارة. قال فلن يأتي بالضمير لئلا يعود إلى التشبيه المذكور الذي هو أخص. وما يقال هذا الإشكال، قلنا إن قلت هاي الطريقة اللي سلكها المصنف ما راح ترفع المشكلة لنفي الاحتمال المذكور بالضمير. يقول: وما يقال ان المعرفة اذا اعيدت كانت عين الاول فليس على اطلاقه، يعني ليس كلي بل هو امر اكثري غالبي، يعني ان معنى التشبيه في اللغة الدلالة. حبيت عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.